أنزله الله لإخراج الناس من ظلمات الشرك والجهل والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان وطاعة الله عز وجل. كتاب أنزل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والعياذ بالله. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه بيان صراط الله المستقيم، وبيان أسباب النجاة، وبيان صفات السعداء كما تقدم، وفيه بيان صفات الهالكين وأعمال الضالين من الكفار والمنافقين. بيّن هذا وهذا، بيّن صفات الأخيار حتى يأخذ بها المؤمنون، وحتى يلتزم بها المؤمن، وحتى يفوز بالسعادة في أسباب ذلك. وبيّن صفات الأشرار وأخلاقهم حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. ومن جملة ما أنزل كتابه العظيم سورة الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ثبت عنه خلاص أنه قال في أم القرآن في الفاتحة: إنها أعظم سورة في كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيح غيره: إن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، مذكورة في قوله تعالى: ولقد آتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكان النبي يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في كل ركعة من الصلاة: الحمد لله رب العالمين، يقرأ بها في الصلاة الفريضة والنافلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في لفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهي الركن الأعظم للصلاة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، المعنى إياك وحدك نعبد، نخصك بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: فإياه فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك نستعين حظ العبد، يطلب من ربه العون، يستعين بالله في كل شيء، كما في الحديث يقول ابن عباس، يقول صلى الله عليه وسلم: ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإياك نستعين نصيب العبد، يعني إياك وحدك نستعين في كل مهماتنا في أمر الدنيا والآخرة، نستعينك على أداء حقك، نستعينك على اجتناب ما حرمت علينا، نستعينك في طلب الرزق، نستعينك في طلب الشفاء والعافية، نستعينك في حفظ في السفر والإقامة، نستعينك في كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله سبحانه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني هذا دعاء يدعو به العبد، الله وعده الاستجابة: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالواجب الإخلاص في هذا الدعاء والصدق، فأنت موعود بالاستجابة. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه دعوة عظيمة، أعظم دعوة تقرأها كل يوم في صلاتك الفريضة 17 مرة، في الفجر 2 مرتين، في الظهر 4، في العصر 4، في المغرب 3، في العشاء 4، 17 مرة. هذه من نعم الله عليك أنك تقرأ هذه السورة 17 مرة في الفريضة غير النافلة. تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك، تضرع إليه أن يهدك صراطه المستقيم، معنى اهدنا يدلنا وأرشدنا يا ربنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم. تسأله الهداية أن يدلك على هذا الصراط ويرشدك إليه ويعينك على سلوكه والثبات عليه، وأنت في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة إلى هذه الهداية. تسأل ربك أن يهدك، يعني يدلك عليه ويوفق قلبك لقبول الحق وقبول هذا الصراط والسير عليه، لأن الهداية هدايتان: هداية البلاغ والبيان وهداية التوفيق، يقال في النور في القلب. فأنت تسأل ربك أن يهدك الهدايتين، أن يدلك على الصراط وعلى تفصيله ويوفقك لقبوله والثبات عليه والسير عليه. وهذا الصراط بعث الله نبيه يدعو إليه كما قال سبحانه في آخر الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالروح هو الوحي، هو القرآن والسنة. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، يعني علم، علم القرآن والسنة، سماه الله روح لأنه تحصل به الحياة الطيبة. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إلى هذا الروح نورا نهدي به من نشاء عباده، وهو ما أنزله على نبيه من القرآن والسنة، جعله الله روحا تحصل به الحياة ونورا تحصل به البصيرة نهدي به من نشاء عبادنا. وكذلك أوحي روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم روح ونور، روح ونور، وهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم روح ونور، حياة لك ونور لك. حياة لك ضد الموت، فإن كافر ميت، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس كما مثل في الظلمة ليس بخارج منها. فالميت فالكافر ميت مظلم القلب، والمؤمن حي نير القلب، فلا يستويان. وحياة هذا القلب ونور هذا القلب بالوحي، بالقرآن والسنة، بالعلم النافع الذي دل عليه القرآن والسنة. وهذا هو الصراط المستقيم: إن اهدنا الصراط المستقيم. علم نافع وعمل صالح، هذا الصراط المستقيم. ولهذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم، هذا صراطهم العلم والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم بالعلم والعمل، التوفيق والهداية والبصيرة والعمل الصالح، وهم الرسل وأتباعهم، هذا صراطهم. صراطهم توحيد الله وطاعته وتعظيم شريعته والحذر من منها عنه، هذا صراط الله الذي سلكه الرسل وسلكه أتباعهم إلى يوم القيامة. اهدنا الصراط المستقيم، للطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، من استقام عليه وصل به إلى جنة، من سار عليه وصل إلى جنة وإلى مرضات الرب وإلى النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة هو في الجنة. فهو مستقيم ليس فيه اعوجاج، وهو صراط المنعم عليه، وهو صراط الرسل وأتباعهم هم المنعم عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم يعني بالتوفيق بالعلم والعمل بالهداية، هذا صراطهم، هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هو العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم. توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، هذا هو صراط الله المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم الرسل وأتباعهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم ممن عرف ولم يعمل، بل حاد عن الحق على بصيرة عن حسد وبغي، وهم اليهود وأشباههم، وهم مغضوب عليهم عرفوا وعلموا ولم يعملوا. والضالين هم النصارى وأشباههم أهل الجهل، تعبدوا بالجهالة وزعموا أن عيسى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، فضلوا وأضلوا، وكانوا أشد الناس جهالة، فلهذا ضلوا عن السبيل. فأن تسألوا الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، تسألوا الله أن يهدك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه تكبرا وحسدا وبغيا وإثارا للدنيا كاليهود وأشباههم. وصراط الضالين وهم الجهال الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا كالنصارى وأشباههم. أما المنعم عليه فعرفوا الحق واستقاموا عليه واتبعوه ولم يحيدوا عنه، وآمنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وقال إلى مريم روح منه، ولم يغلوا فيه كما غلت النصارى، ولم يجفوا كما جفت اليهود قالوا إنه ولد بغي، تعالى الله عن قبل الطائفتين علوا كبيرا، كلتا الطائفتين ضلتا، فاليهود ضلت وزعمت أنه ولد بغي، والنصارى ظلت وزعمت أنه ابن الله أو الله ثالث ثلاثة، وكلتا الطائفتين ظلتا عن سواء السبيل وهلكتا. وأنجى الله المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين أيضا ممن وفقهم الله من أتباع موسى وعيسى، فعرفوا أن عيسى حق وأنه عبد الله ورسوله، واستقاموا على ذلك، وهم الذين آمنوا من النصارى بعيسى ومن اليهود بعيسى. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمنت بعيسى وأنه عبد الله ورسوله وليس ولد بغي كما قالت اليهود، وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وليس هو الله كما قالت النصارى، تعالى الله عن قبل الطائفتين علوا كبيرا، بل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى روح منه عليه الصلاة والسلام، ليس بإله ولا رب وليس ولد بغي، ولكن الله خلقه في رحم مريم، قال الله له كن فكان، من امرأة ليس له أب. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم، خلق عيسى من أمه فقط ليس له أب، كما قال جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال تعالى والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين عيسى. وبين الله جل وعلا أنه عبد الله ورسوله، وهكذا بين رسوله عليه الصلاة والسلام. فالناس أربعة أقسام، آدم وذريته أربعة أقسام. آدم من تراب، لا أب ولا أم بل من تراب، وحواء زوجة آدم أمنا من نفس آدم، خلق منها زوجها من نفسه من ذكر بلا أنثى. وعيسى القسم الثالث من امرأة بلا ذكر ليس له أب، خلقه الله في رحمها قال له كن فكاد. الرابع بقية الناس من ذكر وأنثى، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه حال الناس كلها، الناس جميعا من ذكر وأنثى ما عدا آدم من تراب أبونا، وزوجته من نفسه خلقها الله منه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني حواء. والقسم الثالث عيسى من امرأة بلا ذكر من أمه مريم ليس له أب. والقسم الرابع بقية الناس كلهم من ذكر وأنثى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالله جل وعلا أمر العباد يسأله الهداية الصراط المستقيم صراط من أمي عليهم غير مغضوب عليهم، وهم اليهود وأشباههم ممن عرف الحق وجحده وحاد عنه بغيا وحسدا، ولا الضالين وهم النصارى وأشباههم الذين جهلوا الحق وضلوا عن السبيل. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين عرفوا الحق وعملوا به، وهكذا من آمن من أتباع موسى وأتباع عيسى من المؤمنين عرفوا الحق وعملوا به. هذه السورة العظيمة هي أعظم سورة كما تقدم، وفيها أرشدنا سبحانه إلى طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأن تسأل ربك في كل صلاة أن يهدك صراطه المستقيم، فاصدق في ذلك وأخلص في ذلك، فأنت بأشد الضرورة إلى هذه الهداية الصراط المستقيم. وهذا الصراط هو العلم والعمل، هو العلم بشرع الله والعمل بذلك، هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هذا الصراط المستقيم، وهو صراط منعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، صراطهم توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هذا صراط منعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود وأتباعهم الذين حادوا عن الحق عرفوه ولم يعملوا به، بل بغوا وحسدوا وتكبروا. ولا الضالين هم النصارى وأشباههم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه وضلوا عن السبيل كالنصارى وأشباههم. فأن تسأل ربك أن يجنبك طريق هؤلاء وطريق هؤلاء، وأن يهدك صراطه المستقيم، وهو العلم والعمل. العلم بدين الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، والعمل به، هذا هو الصراط المستقيم. العلم بالحق والعمل به من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة، هذا هو الصراط المستقيم وهذا هو دين الله. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فصراط الله ودينه، ولا تتبعوا السبل يعني البدع والشهوات المحرمة، يعني لا تتبعوا المعاصي والبدع، ولكن إلزموا الحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال بعده: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبد يتأمل يتعقل يفهم، ثم بعد التعقل يتذكر، بعد التعقل يتذكر ما يجب وما يحرم، ثم بعد التعقل والتذكر يعمل يتقي ربه. فصراط الله المستقيم هو هذا، هو اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، والبعد عن السبل، البعد عن السبل المنحرفة الجائرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما بين أصحابه فخط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوط عن يمينه وشماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتورنا سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب على الأمة جنها وإنسها، الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يستقيموا على دينه، وهذا هو الصراط المستقيم. عليهم أن يستقيموا على دينه وأن يعبدوه بتوحيده والإخلاص له واتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا هو الصراط الله المستقيم. المذكور في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفي قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وفي قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذا دين الله وتوحيده والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون من أمر الساعة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، مع العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام والإيمان والهدى، وهذا هو صراط الله المستقيم المذكور في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه السورة هي أم الكتاب وأعظم سورة في كتاب الله، وهي ركن في الصلاة، لا الصلاة بدونها عند جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء هل تجب على المأموم أم المنفرد، والإمام فواجبة عليه عند جماهير أهل العلم لا بد من قراءة الفاتحة، والصواب أيضا أنها تجب على المأموم، لكن في حال الجهر يكفي قراءتها، وفي حال السر إذا قرأ معها زيادة فلا بأس، في حال الجهر يقرأها ثم ينصت يستمع لإمامه، هذا الصواب. وفي السرية يقرأها وما تيسر معها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والعشاء، أما في الثالثة من المغرب في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فالجميع يقرأ الفاتحة فقط، السنة الفاتحة. وإذا قرأ الإمام مع الفاتحة بعض الشيء بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا بأس، لأنه روي عنه بما يدل على ذلك عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الفاتحة ركن في الصلاة لا بد منها في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فاختلف العلماء في ذلك، والصواب أيضا أنها تجب عليه، لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا سقطت عنه، أو لم يدرك الإمام يا هو الراكع سقطت عنه عن المأموم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يمر بقضاء الركعة، فدل على أنها سقطت عنه لأنه لم يدركها، فإذا أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة. وهكذا لو كان جاهلا لا يعلم حكم الشرع أو نسيها وهو مأموم سقطت عنه وكفته قراءة الإمام. أما العالم المتذكر فإنه يقرأها في السرية والجهر، في السرية والجهرية يقرأها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالمأموم يقرأها في السرية والجهر ثم ينصت لإمامه في الجهرية ولا يقرأ زيادة عليها في الجهرية، وفي السرية يقرأها وما تيسر معها، هذا المأموم. وإذا تركها جهلا أو نسيانا أو جاء والإمام راكع سقطت عنه تلك الركعة لأنه لم يدركها على الأصح. والمؤمن في هذه السورة وغيرها يتأمل ويتدبر، يقرأ قراءة متدبر متعقل، الحمد لله يعرف الحمد لله معناها، وأنا ثناء على الله، الحمد لله معناها الثناء على الله بما هو أهله من صفات الكمال والجود والكرم، هو المنعم علينا بكل أنواع النعم، وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمى بأسماء الحسنى، فهو المحمود على كل حال لذاته وصفاته وإنعامه على عباده، وهو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة التي رحمها بها عباده ورحمته وسعت كل شيء، إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكان منهم رحيما، فهو الرحمن الرحيم الرحمة الواسعة العامة والرحمة الخاصة بالمؤمنين، مالك يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء هو مالك الدنيا أيضا، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء، لكن يوم الدين هو يوم اليوم العظيم يوم الجزاء والحساب فنبه الله عليه، وإلا فهو سبحانه له ملك السماوات والأرض، المالك لكل شيء جل وعلا. ولهذا قال سبحانه في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سبحانه، هو مالك الدنيا والآخرة ويوم الدين يوم الحساب والجزاء. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ربنا، يعني إياك وحدك نعبد بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ومنزلنا كله لله وحده. وإياك نستعين، يعني على أمور الدين والدنيا نستعينك يا ربنا. ثم تقول: اهدنا الصراط، تسأل ربك الهداية أن يهدي قلبك وأن يعلمك هذا الصراط المستقيم، أن يعلمك إياه وأن يهدك لقبوله والسير عليه، وهو المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو صراط منعم عليهم صراط الرسل وأتباعهم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هم المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين حادوا عن الحق ولم يعملوا به حسدا وبغيا، ولا الضالين هم النصارى وأشباههم الذين حادوا عن الصراط جهلا وضلالا. أما المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المؤمنين فهم ساروا على الصراط المستقيم، هكذا أتباع الرسل ساروا على الصراط المستقيم، وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة ساروا على الصراط المستقيم وانقادوا لشرع الله وتمسكوا به ولم يحيدوا عنه، بل هداهم الله لهذا الصراط المستقيم قولا وعملا وعقيدة، وخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود الذين تكبروا وحسدوا ولم ينقادوا للحق وهم كفار اليهود، وهكذا كفار النصارى الذين حادوا عن الحق وضلوا عن السبيل، فليسوا من أهل الصراط المستقيم. وإنما أهل الصراط المستقيم هم الذين آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لشرعه واستقاموا على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. ونسأل الله أن وإياكم منهم، وأن يهدنا جميعا هذا الصراط العظيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمننا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر على بهم الحق، وأن يصلح لهم بطانة، وإن وإياكم وإياكم بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خيرا على هذه الكلمة الضافية، وأثقل الله بها ميزانه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن نجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفنا فيه الملائكة. ونستأذن سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة بقدر ما يسمح الوقت. سماحة الوالد، والدتي كبيرة في السن، وإن أتيت بها لأداء العمرة تعبت تعبا شديدا، حيث أننا نعيش بعيدا عن مكة بحوالي 700 كيلو متر، فهل أقوم بالعمرة على نيتها أم لا؟
إذا عجز الإنسان عن الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه يحج عنه أبوه ابنه أخوه إلى غير ذلك. جاءت امرأة قاتل رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفحج عنه وأعتبر؟ قال: حج عن أبيك وأعتبر. وسأله سائلون عن أمواته ما يحجون عنه؟ قال: حج عنهم. الحج عن الميت وعن كبير السن العاجز وكبيرة السن العاجزة لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه لا معنى.
أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ: إذا تقدم رجل لخطبة امرأة ثم قال وليها قبلت وتم الاتفاق على الخطبة، لكنه أراد تركها قبل أن يكتب عقد النكاح، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يعلن طلاقها أم يتركها بدون لفظ الطلاق؟
هذا ما هو بنكاح، هذا هذه خطبة. النكاح أن ترضى المرأة وأن يقول الولي زوجتك ويقول قبلت بحضرة شاهدين، هذا الزواج. أما مجرد أن خطب منها ويقال ما يخالف ما يصير النكاح، هذه خطبة، إذا تركها فليس عليه طلاق، ما يلزمه طلاق، هذه مجرد خطبة، إلا إذا خطبها ورضيت وزوجه وليها وقال قبلت بحضرة الشاهدين يتم النكاح، إلا أن تكون صغيرة دون التسع فلأبيها تزويجها بغير إذنها لأب خاصة فقط، كما زوج أبو بكر عائشة صغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علمها. أما إذا بقى تسعا فأكثر فلا بد من استئذانها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال الرسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. واللفظ الآخر قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. واللفظ الآخر واليتيمة تستأمر، لا بد من إذن ولا بد من الشاهدين. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل امرأة جاءت من بلاد عربية محرمة، ولما وصلت إلى مكة ثم الحرم أتت عليها العادة الشهرية، فكيف تعمل علما بأن طائرتها تقلع غدا لبلادها ولا تستطيع الانتظار؟
إن استطاعت وجب عليها الانتظار، وإن استطاعت الرجوع تذهب وترجع، تذهب ثم ترجع مع أبيها أو أخيها أو زوجها حتى تكمل عمرتها، فإن لم يستطع فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطوف على حالها، تتحفظ تطوف وتسعى وتقصر عمرتها للضرورة، اختار هذا أبو العباس بن تيمية وجماعة. ولكن الذي ينبغي في مثل هذا أنها تصبر إن استطاعت وإلا ترجع، هذا الذي عليه جمهور العلم، لابد من لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الصفية أحابستنا هي لما جاء الحيض أحابستنا، قالوا إنها قد أفاضت، قال انفروا، فإذا قدمت وأتاها الحيض قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطوف وتسعى وتكمل عمرتها، فإن لم يتيسر ذلك تذهب وتسافر إلى بلدها ثم تعود. والأمر قد يسر الله العودة، طائرات كثيرة والسيارات، مهما أمكن أنها تعود فهو أحوط وأولى كما رآه جمهور أهل العلم كما دلت عليه السنة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول فيه سائله سماحة الشيخ ما حكم قراءة القرآن عند القبر؟
هذا غير مشروع، بدعة من وسائل الشرك، لا يشرع قراءة القرآن عند قبور، إنما يسلم عليهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يعلم أصحابه إذا زاروها أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذه السنة. أما يجلس عندها يقرأ أو يصلي، نعم هذا منكر، هذا من وسائل الشرك.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هو الأفضل للمرأة، الصلاة في البيت أو المسجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الصلاة في البيت أفضل، صلاة المرأة في البيت أفضل، لأنها عورة، بيوتهن خير لهن كما جاء في الحديث، لكن لا تمنع إذا أرادت الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال صلى الله عليه وسلم استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها، لأنها قد تحتاج المسجد تسمع العلم أو ما تنشط في البيت، مثل في رمضان ما تنشط تذهب إلى المسجد حتى تصلي مع الناس تنشط، لا يمنعها، أو تسمع الدروس تستفيد، لكن بيتها أفضل ما أمكن، إذا تيسر لها بيتها فهو أفضل لها، لأنه أبعد عن أسباب الفتنة.
إذا كانت علي كفارة يمين وأردت أن أصوم ووافق صيامي الثلاثة أيام البيض والاثنين، فهل أجمعها بنية واحدة؟
تصومها بنية ما عليك، بنية الفريضة التي عليك، والتالي تبع تصومها بنية الفريضة، إذا كنت عاجز عن الرقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم تصوم 3 أيام عن اليمين، سواء وافقت أيام البيض أو ما وافقت، يكون النية مقصودة الفريضة التي عليك، والتالي تبع كونها يوم اثنين أو بيض تابعة، ما هي المقصودة، المقصود أن تصومها بنية الكفارة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الدبوس الإحرام شك أصابعي وأخرج منها دم وأنا محرم، فهل أكرم من انسك أم لا؟
يعفى عن هذا، شيء يسير الدبوس، دم يسير، شيء يسير من الإصبع أو من اللثة أو الأنف أو العين ما يضر، شيء يعفى عنه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: زوجي يمنعني من الحجاب حتى ونحن في الحرم، وأنا ألبس ثيابا بيضا لكنها تظهر ثياب النوم وأصلي بها في الحرم، فهل تصح الصلاة؟ يقول لي إن كثيرا من النساء يلبسن هذه الثياب في الحرم ويصلين فيها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
لا تجوز طاعة الزوج في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة هو المعروف. والزوج إذا قال لا لا تحجب بي لا تطعينه، ما يجوز هالكلام، هذا غلط، هذا غلط منه وجهل. الواجب عليك الحجاب وعصيانه، والملابس البس ثياب التي ليس فيها فتنة، ثياب الساترة التي ليس فيها فتنة، بل ثياب عادية ليس فيها فتنة، سواء خضراء أو صفراء أو حمراء. وإذا كان ثياب البيض فيها شبه بالرجال اتركيها، أما إذا كان من لباس النساء فيها شجر فيها شيء يجعلها من لباس النساء، أو خياطات تجعلها من لباس النساء وساترة فلا بأس، لكن البعد عن كل ما فيه تشبه بالرجال هو اللي ينبغي إليه. حرصي على أن تكون ملابس بعيدة عن مشابهة الرجال، بعيدة عن الفتنة، ساترة كافية لجميع بدنك حتى الوجه، لابد أن تستريه وأن تعصي زوجك إذا أبى أن تعصيه، وإلا فلزم البيت لا تخرج.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أنا رجل تزوجت امرأة أرملة ومعها بنت من زوجها السابق تبلغ من العمر 4 سنين. المشكلة يا فضيلة الشيخ أن هذه البنت لها راتب شهري من الدولة، وأنا رجل فقير أحتاج بعض الأحيان فنأخذ من هذا الراتب، وإذا تيسرت حالي فإني أرجع ما أخذت، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يجوز لزوجتي التي هي أمها أن تأخذ منه شيء؟ وهل يجوز لنا مشاركتها فيما نشتري لها من راتبها من طعام وشراب وملبس ونحو ذلك، مع العلم أنها تشاركنا في كل شيء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا رخص لولي اليتيم، قال: من كان غنيا فليستعف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا أكلت من مالها وأنتم قائمون عليها ومحسنون لها فلا بأس، وإن أغناكم الله عنها فاحفظوه لها وأنفقوا عليها منه فيما كسوتها واحفظوا لها البقية، وإن احتجتم إليه وأنتم قائمون عليها فلا بأس. قال جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كل من بالمعروف، إن فضل شيء وإلا كلها أنتم إياها جميعا ولا بأس.
الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: إن أبي مبتلى بشرب الدخان عاذنا الله وإياك من ذلك، فيطلب مني أن أشتري له دخان وأنا أرفض لأني أخشى أن أطيعه في معصية الله عز وجل، فهل علي إثم في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خير.
يجوز لك أن تساعد أباك فيما حرم الله، تقول لها: ما يجوز يا والدي، ما يجوز، والله يهديك، اتق الله ودع عنك الدخان، تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن: يا أبي جزاك الله خير، هذا يضرك في دينك ودنياك، اتق الله، ما يجوز لي أن يطيعك، لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ويقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والتدخين محرم ومعصية، ما يجوز لي أن يطيعك فيه، كما ما يجوز، كما أنه لا يجوز يأتي له بالخمر أو بالمرأة للزنا، لا يطيع في المعاصي أبدا، لا في الزنا ولا في الخمر ولا في الدخان ولا في الربا ولا في غير هذا من المعاصي. الله جل وعلا قال لنبيه: ولا يعصينك المعروف، كيف غيره؟ لا طاعة للمخلوق في مصدر الخالق، لكن تخاطب أباك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، تقول له قولا لين. الله قال في حق الكافرين: الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أبى إلي. فالواجب أن تخاطبه بالتي أحسن وأن تنصحه، ولكن لا تطيعه في شراء المحرم.
الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ أفتونا مأجورين.
لا بأس أن يصلى على جنازة في المقبرة إذا أحضروها ولا صلوا عليها، صلوا في المقبرة. اللي ما صلى عليها في المسجد أو في المصلى يصلي على المقبرة أو على القبر بعد الدفن، كله جائز في المقبرة أو بعد الدفن. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الحاج عليه فدية، هل هو مخير بين الفدية أو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله؟
فدية تجب على الفدية دون تخير، إذا كان على الدم لأنه ترك الحرم من الميقات أو لأنه متمتع، حاج متمتع أو قارن، هذا يلزمه الدم. فإن عجز عنه يصوم 10 أيام في الحج، يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، وفي غير الحج يصوم 10 أيام كالذي أحرم العمرة من غير الميقات، يعني عليه دم، وهو ذبيحة واحدة، شاة واحدة، رأس من الغنم، جذع من الضان أو ثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن عجز صام 10 أيام الحاق له بدم التمتع والقران. أما في الحج يصوم 3 أيام في الحج إذا قدر، و7 إذا رجع إلى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعق عن الطفلة التي ماتت في رحم أمها؟
لا، ولدت بعد في الخامسة، إذا ولد الطفل في الخامس أو في السادس فهو يعق عنه، لأن قدره في هذه الروح الذكر اثنتان والأنثى واحدة. أما إذا مات قبل الخامس لا، ما يعق عنه ولا يصلى عليه، ليس بإنسان. أما إذا ولد في الخامس بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه، يستحب أن يعق عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ جزاكم الله خيرا.
الأصل في سجود السهو قبل السلام، هذا هو الأصل. سجود السهو يكون قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة وأكثر ثم نبه فإنه يكمل ويكون سجوده بعد السلام أفضل، كما فعل النبي في قصة اليدين، يكمل صلاته ثم يسجد السهو بعد السلام. والثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. في هاتين الحالتين إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ثم نبه كمل صلاته وسلم ثم سأل سجدتين. والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، شك وتردد، بنى على غالب الظن، شك في 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 4، كمل 4 ويسجد السهو بعد السلام. في هاتين الحالتين. وقال بعض أهل العلم إن كان السهو عن زيادة كان السجود بعد السلام، وإن كان عن نقص فالسجود قبل السلام، ولكن ظاهر النصوص أن السجود قبل السلام إلا في هاتين الحالتين: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر كما في قصة اليدين يكون سجود بعد السلام، وإذا بنى على الظن لحديث مسعود قال: إذا شك أحد من صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، نحن من سكان الأردن، منطقة الإحرام لنا هي آبار علي إذا قدمنا إلى المدينة، ولكن إذا قدمنا من طريق الساحل نحرم من رابق، هل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا مشروع لأهل الشام، ومن جاء من طريقهم، إن جاءوا من طريق الساحل أحرموا من رابق من الجحفة، وإن جاءوا من طريق المدينة أحرموا من ميقات المدينة بيرالي، هذا هو الواجب.
أثابكم الله. يقول السائل: هذا صلى مصل صلاة الظهر ثم بقي على وضوئه حتى صلاة العصر، فأحس وهو ذاهب إلى صلاة العصر بشيء خرج من دبره، فقال: لعله من الوسواس، فذهب وصلى، ولما أراد أن يتوضأ لصلاة المغرب وجد في ملابسه الداخلية أثر نجاسة، فهل يعيد صلاة الظهر والعصر أم يعيد العصر فقط؟
الأصل صلاة الطهارة، صلاة صحيحة، حتى يعلم يقين أن هذا الشيء خرج قبل الصلاة، وإما ما دام ما يعدي فالصلاة صحيحة، ويزيل الأثر اللي وجده يتطهر منه ويتوضأ للمغرب وصلاته صحيحة. إلا إذا علم أن هذا الشيء خرج في صلاة العصر أو في صلاة الظهر فيقضي، وأما ما دام ما يعلم فالأصل السلامة والحمد لله، صلاته صحيحة والعصر صحيحة، ولكن يتطهر مما رأى ويتوضأ للمغرب. وهكذا لو شاء شك في المغرب والعشاء هل حدث شيء وما حدث شيء ولم يتضح له شيء، صلاته المغرب والعشاء صحيحة ولو وجد شيء في أثناء الليل، حتى يعلم أن هذا الشيء وجد في المغرب أو في العشاء. أما ما دام عنده شك فالأصل صحة الصلاة فلا يعيد شيء منها، ولكن يزيل النجاسة التي وجدها يطهر منها والحمد لله. وإن كان شك في الريح فالأصل عدم خروج الريح، الأصل السلامة حتى يتيقن أن خرج منه شيء.
ثابك الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أرجو أن تتقبل موضوعي هذا بعين الاعتبار. أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة، في يوم من الأيام وبالضبط في ليلة العطر العيد للفطر الماضي، وأنا على فراش النوم أنا وزوجتي، فوجئت برعب ثم سمعت صوتا غريبا كصوت الريح، وفجأة لبسني ذلك الجسم الغريب على مستوى جسمي، فأحسست بحرارة وصفرة أذناي، وانكبس مخي وكأنه غطاء فوق رأسي، وأحسست به مثل تلبس الجن والله أعلم من كثرة الرعب. فضيلة الشيخ، لم أنم طوال الليل، فتوضأت وصليت ركعتين وأحسست بالبرد. سؤالي هو: هل هذا الجن وما نوعه؟ لأنني عرضت الرقية عدة مرات في الجزائر عند ما تيقن ما شاء الله ولم أسرع ولم يصبني بشيء، فأفيدوني جزاكم الله خيرا عن هذا الأمر.
يحتمل هذا أنه من أعمال سفهاء الجن، ويحتمل أنه وسواس وقع لك، فإذا وجدت مثل هذا تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكررها 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وتقرأ آية الكرسي، لأن هذه كلها ضد شبهها الجن، ضد الشياطين. فهذا محتمل يكون من شبهها الجن الذين قد يؤذون الناس ويلبسون عليهم، وقد يكون من وساوس اعترضك. فالحاصل مثل هذا تبادر بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكررها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات تكررها، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل هو الله أحد والمعوذة 3 مرات، تقرأ القرآن، لأن هذا من العلاج لمخبلات الجن وساوس الجن. نسأل الله لنا ولك العافية.
جزاك الله خير. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ الوالد، هل يجوز أن أعتمر لشخص آخر لم يعتمر وهو مستطاع، وما حكم من ليس له قدرة على العمرة أو الحج؟
لا تعتمر عن أحد وهو مستطيع، لا، المستطيع لا يعتمر عنه ولا يحج عنه. أما إذا كان عاجز لكبر سنه وعجزه أو لمرض لا يرجى برؤه لا بأس أن تحج عنه، أو ميت. أما المستطيع لا يحج عنه ولا يعتمر عنه.
يقول السائل: رجل فقير عنده مال يسير يريد أن يتصدق على أبيه، فإن تصدق به على غيره جاع أبناؤه، فهل يجوز أن يتصدق على أبيه لأبنائه؟
أعيد.
رجل فقير عنده مال يسير يريد أن يتصدق على أبيه، فإن تصدق به على غيره جاع أبناؤه، فهل يجوز أن يتصدق على أبيه لأبنائه؟
هذا كلام هو صحيح، إذا كان أبناؤهم في ضرر يبدأ بأبنائه عليه نفقة أولاده، فإذا كان أبوه مقير وأولاده يسمح بينهم ينقذهم كلهم حسب طاقته ويجتهد. أما إذا كان أبوه مستطيع وأولاده فقراء، أو العكس أولاده مستغنون وأبوه فقير، يبدأ بالفقير منهم، إن كان أبوه بدأ به، إن كان أولاده بدأ به، كانوا كلهم فقراء يقسم بينهم الشيء القليل، يقسم بينهم حتى ينقذ الجميع. نعم.
يقول السائل: أخي يترك بعض الصلوات تهاونا، هل يجوز لي أن أخذ مصروفاتي من ماله، علما بأنني طالب علم جزاكم الله خيرا؟
تنصحه وتخلي بيصه من القارب والجيران، لعل الله يهديه حتى يحافظ على الصلاة. وإذا كانت في حضانته وفي بيته تأكل من مالك لا بأس إذا كنت مضطرا إليه، وإلا فهجره وانتقل عنه إذا لم يقبل الحق، وإذا هداه الله وقبل الحق فالحمد لله، وتستعين على هذا بجيرانك وأقارب الطيبين حتى ينصحوا معك حتى يتعاونوا معك في نصيحته.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا نويت أن أؤدي عمرة عن جدي الميت لكني لم أعملها، هل علي ذنب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا، ما عليك ذنب، هذا تطوع، إذا نويت ولا فعلت ما عليك شيء، لكن إذا كان أوصاك بشيء، إذا كان أوصاك بعمرة عنه فالسنة لك أن تنفذ الوصية إذا تيسر لك ذلك واستطعت، إذا أوصاك. وأما مجرد التبرر فهذا مجرد طاعة نافلة، إن فعلت فلا بأس وإن تركت فلا بأس، إذا حجت عن أبيك تطوعا أو عن أمك تطوعا هذا لا بأس، مأجور، ولكن ليس بلازم، لا تأثم إذا تركت، إلا إذا كان لم يحج وقد خلف تركة عليك أن تحج عنه من التركة. أما إذا كان قد حج الفريضة أو ما حج ولكن ما عندهم ما خلف تركة فلا يلزمك، لكن إذا حججت عن أمك أو أبيك هذا من باب البر، من باب الصلة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم اتخاذ السترة للمصلي؟ وهل المرأة تقطع الصلاة إذا مرت من أمام المصلي؟ وهل يعيد الصلاة في حالة مرور المرأة من أمامه أم لا؟
السترة سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. والمرأة تقطع الصلاة، والحمار والكلب الأسود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن بين يدي أحدكم من ثمرة الرحل فإنه تقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. واللفظ الآخر: المرأة الحائض إذا لم يكن بين يديه مثل مخلة الرحل فإنها تقطع صلاة المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما رواه مسلم الصحيح ورواه أبو داود النسائي بزيادة الحائض. فهذا كله يدل على أنها تقطع تبطل صلاته، إلا في المسجد الحرام فإنه يعفى عن ترك السترة فيه لأجل مشقة السترة وشدة الزحام في الغالب، فالصلاة فيه في المسجد الحرام صحيحة ولو مر بين يديه في الطواف رجال ونساء. كان ابن الزبير يصلي والناس أمامه، وروي عن أنه صلى والناس أمامه لكن بسنده ضعف. فالحاصل أن في هذا المسجد الحرام بسبب المشقة وعدم القدرة على السترة تصح الصلاة ولو مر بين يديه طواف أو غيرهم.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: عندي طفلة سميتها إيمان، فهل هذا من أسماء التزكية؟ وإذا كان كذلك فهل أغير اسمها؟
ما نعلم فيها شيء، لأن معناها التصديق، إيمان تصديق، ما نعلم فيها شيء، وإذا غيرت فلا بأس، لكن ما نعلم فيها شيء. نعم.
ثابك الله. يقول هذا السائل: رجل تزوج لكن والديه لم يرضوا بهذه الزيجة، وطلبت منه والدته طلاقها، هل يجوز له ذلك؟ وما حكم إطاعتهم في مثل هذا المعظوف؟
أعيد.
رجل تزوج لكن والديه لم يرضوا بهذه الزيجة، طلبت منه والدته طلاقها، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم إطاعتهم في مثل هذا المعظوف، علما بأنه قد خطب له واحد؟
هذا فيه تفصيل، كان في طاعتهم مضرة عليه وهي مستقيمة فلا يطيعهم، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان طاعتهم لها وجه لأنها رديئة ما هي مستقيمة فالواجب طاعتهما في ذلك، لأن لهما حقا في هذا. أما إذا كان امرأة صالحة ليس فيها مطعن مستورة فلا يلزمه طاعته، طاعة والديه، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان فيها فسق سمعته سيئة فإنه يلزمه طاعة والديه في هذا الشيء الذي يجنبه الشر ويجنبه السمعة السيئة.
سبكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، في هذا الزمان نسمع دعوة تقارب الأديان ونبذ العداوة التي يأمر بها الشر، ودعوة أنهم إخوان لنا، نأمل منكم سماحة الشيخ تبيين ما يجب على المسلم في الولاء والبراء تجاه اليهود والنصارى والكفار عامة، حيث اختلط الحابل بالنابل ولم يميز بين الحق والباطل.
هذا كلام باطل. توسيع بين الأديان ضد ما قاله الله ورسوله. لا يجب بغض ما خالف الإسلام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا: لا تجلب قوم يؤمنون بالله والآخر يوادون من حد الله ورسوله. ويقول جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تغلوه تكون فتنة الأرض وفساد كبير. فلا يجوز التسوية بين الأديان ولا التسامح بالأديان، بل يجب بغض الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، بغضهم في الله ومعاداتهم بالله، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: